بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نواصل شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله. نبدأ نستعين بالله، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام.
نعم، حسبك. الآن أظن هذا قرأناه بالأمس. ماذا قال؟ والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. العام أيها الإخوة، اللفظ العام يأتي معه اللفظ الخاص، يأتي معه التخصيص. قد يبقى العام على عمومه أحيانا ولا يرد عليه تخصيص، لكن هذا قليل، خاصة بالنسبة لآيات الأحكام هذا قليل. فمعظم الآيات العامة مخصوصة، يعني أخرج منها بعض أفرادها. لو أخذنا بعض الآيات القرآنية ومشينا عليها نجد ذلك جليا واضحا. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خص منه بعض المطلقات، فإن بعض المطلقات لا يتربصن ثلاثة قروء، بل تكون عدتها هذه المطلقة إما ثلاثة أشهر، كما قال سبحانه في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأيضا المرأة الحامل أيضا لا تتربص أو تعتد بالقروء، إنما عدتها وضع الحمل، كما قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أيضا هذا دخله تخصيص ومخصصات كثيرة. أحل الله البيع، لكن هناك أنواع كثيرة من البيوع منهي عنها، نهي عن بيع الغرر، نهي عن بيع ما لا يملك، وعن ما لا يمكن تسليمه، ونهي عن بيع النجش، ونهي عن أنواع كثيرة من البيوع. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، أربعة أنواع فقط، هذه هي المحرمات التي نصت عليها الآية: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، أو فسقا أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فإنه حلال. هذه آية هي أصل في باب الأطعمة، أصل في باب الأطعمة، كما أن الآية السابقة أصل في باب المعاملات المالية. خص من هذه الآية، آية الأطعمة، أنواع كثيرة من الطعام، فإنها حرمت. حرمت الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. حرمت لحوم الحمر الأهلية. فالمحرمات من الأطعمة أيضا كلها خصصت وجاءت مخصصة لعموم هذه الآية. ولذلك قال بعض السلف: ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. إذن أكثر العمومات من قبيل العمومات المحفوظة أو المخصوصة، من قبيل العمومات المخصوصة. أما العمومات المحفوظة فإنها قليلة، وإن كانت العمومات المحفوظة هي الأكثر، هي الأكثر من حيث الأصل، لكن بالنسبة لآيات الأحكام معظم العمومات من قبيل العام العام المخصوص. إذن إذا ذكر العام فيقرن به دائما ويأتي معه دائما الخاص والتخصيص. ذكر المؤلف أن التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. التخصيص بالمتصل يكون بالاستثناء وبالشرط وبالصفة، والاستثناء هو أم الباب، الاستثناء بإلا، هذا هو يعني أوسع أبواب التخصيص. ويأتي أيضا الاستثناء بالشرط ويأتي بالصفة. من الأمثلة على الاستثناء بالشرط قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط. أيضا تخصيص بالصفة قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وأيضا قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لأنه قد اشتهر عند العرب التبني، فيتبنى من ليس من صلبه ويسميه ابنا له، فهذا لا تدخل حليلته، ليست محرمة، حليلته ليست محرمة على الأب لأنه ليس ابنا له. نعم. إذن التخصيص قد يكون بالمتصل بدليل متصل. وقلنا الفرق بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل ما هو؟ أن المتصل يكون الخاص والعام، يكون كل منهما في سياق واحد ومقام واحد. ومثلنا لهذا بالأمس بآية الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر. هذا تخصيص بالمتصل. والتخصيص أحيانا يكون بدليل منفصل، ومثلنا له بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بأنه خصص بماذا؟ ببعض الأحاديث. وذكر المؤلف أن التخصيص بالمتصل أنواع: الاستثناء والصفة والشرط. نعم. المؤلف الآن سيتكلم بعض الكلام على التخصيص بالاستثناء، على الاستثناء، يتكلم على الاستثناء بعض الكلام. نعم. فننظر ماذا يقول حول الاستثناء، تفضل.
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن
شوف يبقى. قال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا تعريف الاستثناء عند أهل اللغة، وهو المقصود عند الأصوليين. الاستثناء أيها الإخوة أسلوب لغوي معروف عند العرب، وله أدوات كثيرة: إلا وهي أم الباب، وما عدا، ما خلا، حاشا، سوى، فكل هذه من أدوات الاستثناء. لكن أشهر الأدوات وأكثرها استعمالا هي ماذا؟ إلا. فائدة الاستثناء قال المؤلف: فائدته أن ما بعد الاستثناء يأتي مخالفا لما قبل الاستثناء فيأخذ حكما آخر. نقول: نجح الطلاب، ثم بعد ذلك نقول: إلا زيدا، يعني زيدا هذا له وضع آخر وله حكم آخر، وهو أنه لم ينجح. تقول: لفلان علي 1000 ريال، ثم تقول: إلا 20، يعني هذه 20 ليست له، ليست داخلة تحت الإقرار، فهذه غير داخلة. هذا هو معنى قول المؤلف: والاستثناء ماذا؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني لولا كلمة إلا هذه لدخلت 20 في الإقرار، وصار هذا المتكلم أقر بالألف كاملة، لكن لما جاءت إلا فإنها أخرجت هذه 20. وكذلك الطلاب كلهم نجحوا بما فيهم زيد، حتى زيد نجح، حكم عليه بالنجاح، لولا أن حرف إلا هذا جاء وعكر القضية وأخرج زيدا وخصصه وأخرجه من الحكم العام وهو النجاح. نعم. ثم قال المؤلف: وإنما يصح ماذا؟ بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني ما يصلح أن يقول واحد: لفلان علي 1000 ريال إلا 1000، ما يصلح هذا، بل حتى قالوا إنه ما يصلح أن يقول لفلان علي 1000 ريال إلا 900. قالوا الاستثناء دائما يكون للشيء القليل من الكثير، بحيث أن الباقي بعد الاستثناء يكون أكثر من الباقي بعد الاستثناء. يعني لو قال لفلان علي 10 إلا 3 هذا صحيح، لأنه يبقى كم؟ 7، والسبعة أكثر. لفلان علي 10 إلا 4 ماشي صحيح، لأنه أخرج 4 وأبقى كم؟ 6، والستة هي الأكثر. إذا قال لفلان علي 10 إلا 5 هذا فيه نظر، لأنه أخرج 5 وأبقى 5، هذا يسمى استثناء النصف أو المساوي. ولو قال لفلان علي 10 إلا 6 أو إلا 7 أو إلا 8 أو إلا 9 هذا كله يسمى باستثناء الأكثر. واستثناء الأكثر هذا وقع فيه خلاف بين أهل اللغة، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا. والمقصود أيها الإخوة في هذه المسألة أن الأفصح عند العرب والذي يجري على طريقة العرب في الكلام هو أن الاستثناء يكون للشيء اليسير والقليل، لا يكون الاستثناء للشيء الكثير. الإنسان يقول صمت الشهر إلا يوما أو إلا يومين أو إلا 3، ما يقول صمت الشهر إلا 27 يوما، ما يصلح يستثني يخرج الأكثر، لأنه كأنه هو يعني أصدر حكما ثم يعني هناك أمر يسير أراد أن ينبه عليه وأن كأنه خشي أن ينسى فيذكره ويضيفه. نعم، هذا هو الشرط الأول الذي ذكره. قال أيضا ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. تابع معي يا أخي إذا كان قفزت شيء ولا شيء، تم مزبوط ماشي. نعم، أن يكون متصلا بالكلام، يعني ما يصلح أن يقول لفلان علي 1000 ريال ثم بعد ذلك بعد 10 أيام بعد شهر شهرين يأتي يقول 1000 إلا 200 لأني سددت له ودفعت له 200 مرة من المرات كذا في مكان وجدته وأعطيته 200 ريال وكذا، هذا ما يصلح. لابد أن يكون في مقام واحد والكلام متصلا بعضه مع بعض، لأن إلا هذه ما تعمل وحدها، لابد أن يكون أن تكون مرتبطة بما قبلها من كلام، فلا بد أن يكون الكلام متصلا. ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ينقل عنه أنه يجيز الاستثناء المنفصل، يعني بحيث أنه يبقى بعد زمن بعيد. وهذا المذهب في الحقيقة لا يصح عن ابن عباس، بل هذا خلاف الإجماع وخلاف الأدلة، لأن الإجماع منعقد على أن الاستثناء من شرط صحته أن يكون متصلا بالكلام، أما إذا انقطع وانفصل فهذا استثناء باطل، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وهو مخالف للأدلة. من الأدلة التي يدل على أن هذا الكلام باطل، أن الاستثناء باطل المنفصل أنه باطل، قوله تعالى في سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. أوجب الله الكفارة، ولو كان هناك إمكان وأنه يجوز الاستثناء لما وجبت الكفارة على أحد، لأن أي واحد يستطيع أن يتراجع ويقول إن شاء الله أو يقول إلا كذا وكذا ويستثني. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. والرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم، شوف أرشدهم إلى هذه الطريقة وهي ماذا؟ أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. لو كان هناك طريقة أيسر وأسهل لأرشد أمته إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولا شك أن الاستثناء أسهل وأيسر من الكفارة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفر عن يمينه، هذا يدل على أن اليمين إذا انعقدت لا ينفع بعدها ماذا؟ الاستثناء ولا يقبل الاستثناء. جاء أحد الناس إلى أحد الخلفاء العباسيين يقول له إن فلانا هذا من العلماء يخالف مذهب جدكم ابن عباس. طبعا العباسيون ينتسبون إلى العباس. فقال يريد أن يوقع بهذا العالم وهذا الإمام، قال إن فلانا يخالف مذهب عمكم أو مذهب جدكم ابن عباس. قال وماذا؟ قال يقول بأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأن الاستثناء إذا انقطع وإذا انفصل فإنه استثناء باطل. فجاء هذا الخليفة واستدعى هذا الإمام وسأله، قال كيف تخالف مذهب جدنا ابن عباس وتقول ببطلان الاستثناء المنقطع؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إننا لو أفتينا الناس وأخبرنا الناس بمذهب جدكم وعمل به الناس لوسعهم أن يخلعوا بيعتكم التي في أعناقهم. قال لا، إذن لا تخبرهم به، نعم دعهم على حالهم. فالمقصود أن هذا المذهب الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، هذا المذهب يفسد جميع العقود ويفسد جميع الاعترافات والإقرارات، ولا يلزم أحد بعقد ولا بيمين ولا بشيء من الأقوال والألفاظ. الذي نقل عن ابن عباس في هذه المسألة أنه يقول يجوز أن يستثني إلى مدة شهر، وقيل إنه يجيز ذلك إلى مدة سنة، وقيل إنه يجيز ذلك أبد الدهر لو أكثر من سنة. والظاهر أن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما هو ما ورد في الآية الكريمة في سورة الكهف. مقصود ابن عباس من جواز الاستثناء هو ما ورد في الآية الكريمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ترشدنا هذه الآية إلى أنك إذا أردت أن تفعل أمرا في المستقبل، تقول أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أزور فلان، أريد أن أفعل كذا وكذا، قل، ونسيت أن تقول إن شاء الله، قل متى ما تتذكر فعليك أن تقول إن شاء الله، فإن هذا ينفعك حتى لو كان هذا بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا لا يضرك. فأنت متى ما تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله قل إن شاء الله، إن شاء الله سأفعل ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو نسيت هذا الأدب الذي أرشدت إليه الآية، وهو تعليق الأفعال المستقبلية بمشيئة الله، هذا أدب مهم، أننا نعلق ذلك دائما بإذنه سبحانه وبحوله وقوته وقدرته ومشيئته وإرادته. إذا نسيت ذلك ولم تعلقه بمشيئة الله، فيقول ابن عباس لعلك تذكر هذا الآن، لعلك تقوله الآن. هذا الذي يمكن أن نحمل عليه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. أما أن يحمل على أنه يجيز ذلك في اليمين وأن هذا يؤثر في اليمين وأن اليمين لا تنعقد، فهذا مخالف للإجماع وللأدلة كما ذكرنا. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ماذا؟ متصلا بالكلام. ثم قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. هذا من مسائل النحو، يعني يجيزون ذلك، كأن يقول ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، يعني ما قام أحد إلا زيدا. أحد هو المستثنى منه، وزيدا هو المستثنى، فجاز أن يؤخر المستثنى منه ويجعل في آخر شيء، فنقول ما قام إلا زيدا أحد. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، من الجنس ومن غيره، يعني هل يجوز أن نقول لفلان علي 1000 ريال إلا ثوبا؟ لأن الثوب جنس آخر غير جنس الريالات. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الذي عليه أهل اللغة هو أنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، ما يصلح أن يكون هذا من جنس وهذا من جنس. ولم يرد في القرآن الكريم الاستثناء من غير الجنس إلا منقطعا، وتكون فيه إلا بمعنى لكن، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. والسلام جنس غير جنس اللغو، السلام من جنس الكلام الطيب، واللغو من جنس الكلام غير الطيب. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. تقول: إن نجحت فلك مني هدية، أو تقول: لك مني هدية إن نجحت، كلها جائزة، أن يتقدم أو يتأخر. نعم، تفضل يا أخي اقرأ. والمقيد بالصفة.
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
المطلق والمقيد أيها الإخوة أيضا من أبواب أصول الفقه، وهو قريب من العام والخاص، فما يقال في العام والخاص يقال في المطلق والمقيد. فإذا وردت الصفة أو قيدت الصفة في موضع وأطلقت في موضع، فنحمل المطلق على المقيد. من ذلك أن الكفارة وردت مطلقة في موضع، فتحرير رقبة مؤمنة في بعض الآيات، وفي بعض الآيات جاءت مطلقة فتحرير رقبة. فهل نحمل المطلق هنا على المقيد؟ في آية القتل الخطأ في سورة النساء جاءت مقيدة، ولا لا؟ رقبة مؤمنة. وفي آية الكفار كفارة الظهار، وفي آية كفارة الظهار التي في سورة المجادلة، وفي آية كفارة اليمين التي في سورة المائدة جاءت الرقبة مطلقة، فهل نحمل المطلق هنا على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذه صورة المسألة. طبعا حتى تضبط القضية، قتل الخطأ لما حصل منه أن المسلمين خسروا رجلا منهم، وهو الرجل الذي قتل خطأ، هذا قد فقدته الأمة ونقصت الأمة رجلا، فيعوض ذلك في الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة، ما يصلح أن تكون كافرة. بخلاف الأيمان في باب اليمين أو الظهار، يعني يعتق أي رقبة كانت مؤمنة أو كافرة. إذن قتل المؤمن خطأ يحتاج إلى شرط، ماذا؟ شرط الإيمان. هذه فائدة تصلح أيضا للحفاظ، نعم، حتى ما يلتبس عليهم الأمر. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الكريم، هذه التي ذكرها المؤلف الآن، هذا هو القسم الثاني من المخصصات. قلنا المخصصات نوعان: مخصصات متصلة، وهي الاستثناء والشرط والصفة. النوع الثاني المخصصات المنفصلة، ذكر منها المؤلف الكتاب والسنة، وهذه يمكن أن نجمعها في مخصص واحد ونقول النص والقياس. النص والقياس. إذن الكتاب يخصص الكتاب، والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب وتخصص السنة. يعني يجوز أن يكون المخصص من الكتاب أو من السنة، وأن يكون العام من الكتاب أو من السنة. ذكرنا لكم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا لفظ عام من الكتاب من القرآن، والمخصص له من السنة. وقوله تعالى: والمطلقات، اللفظ هنا العام من القرآن، والمخصص له أيضا من القرآن. أيضا جاء تخصيص السنة بالسنة في مواضع، وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أو القرآن للسنة في مواضع. هنا قال المؤلف: وتخصيص النطق بالقياس. القياس أيضا يجوز أن يخصص النص، ومثلنا له قبل قليل، لكن كما انتبهتم للمثال أنتم، مثلنا له قبل قليل حينما قلنا إن قوله تعالى إنما الخمر والميسر، هذا مخصص لماذا؟ لقوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد. عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما خصص بي آية الخمر، فالخمر خرج عن العموم. ونحن نأتي ونقيس على الخمر المسكرات والمخدرات وكل ما يؤثر في العقل بطريق القياس، فهذه أيضا تخصص وتخرج من الآية، من آية سورة الأنعام. أيضا قوله تعالى وأحل الله البيع، هذه عامة تشمل جميع أنواع البيوع، فإنها حلال. خرج منها ماذا؟ الربا، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر أو لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وحديث البر بالبر. نحن نأتي ونقيس على البر ماذا؟ الأرز. إذن الأرز هذا صار من المخصصات، من خصصه القياس وأخرجه من عموم وأحل الله البيع. أيضا الآن مثلا نقول جريان الربا في الأوراق النقدية، في هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها، هذا أيضا يخصص عموم قوله تعالى ماذا؟ وأحل الله البيع. إذن وأحل الله البيع خصصناه بالآية بالنص ببعض الأحاديث، وخصصناه بالقياس، قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة. قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا
لحظة. يقول المجمل ما يفتقر إلى البيان، يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية وحدها ماذا تفيد؟ تفيد إيجاب إقامة الصلاة، أمر بإقامة الصلاة. ونستفيد من هذه الآية أن إقامة الصلاة أمر واجب محتم، وأيضا إيتاء الزكاة مأمور به فهو واجب. ما الصلاة التي يجب إقامتها؟ ما صفتها؟ ما كيفيتها؟ متى نقيمها؟ كم مرة نأتي بها نفعلها؟ هذا يحتاج إلى بيان. كما يقال هذا النظام وهذه الأوامر تحتاج إلى لائحة تفسيرية. أيضا الزكاة التي أمرنا بإعطائها ودفعها ما هي؟ ما معناها؟ في أي الأموال تجب؟ كم مرة في السنة؟ من يستحقها؟ من الذي يخرجها؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى جواب. هذا هو البيان. إذن المجمل هو ما احتاج إلى وافتقر إلى بيان، والبيان هو الدليل، أي دليل من الأدلة، هو الدليل الذي يحصل به إخراج الشيء من الإشكال والغموض إلى الظهور والوضوح والتجلي. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقام بأفعاله، صلى وعلمنا صلاته وصفتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهمنا الصلاة التي أمرنا بإقامتها. وإلا قوله تعالى وحده وأقيموا الصلاة لا نستطيع أن نمتثل له وحده لو اقتصرنا عليه، لا بد من أن نرفقه ماذا؟ أو نقرنه بالبيان، لا بد أن يقترن معه البيان، ولولا البيان لما استطعنا أن نمتثل. كذلك الزكاة جاء بيانها في أحاديث وفي نصوص أخرى، وكذلك الحج والصيام، كل هذا مما افتقر إلى بيان، وجاء البيان. وهذا يدلنا على أن العمل بالكتاب والسنة لا بد فيه من جمع بعضهما مع بعض، لا بد أن نجمع الكتاب مع السنة والسنة مع الكتاب، ونفهم هذه النصوص فهما مشتركا مجتمعا، ولا يصلح أن نفرق الأدلة. نعم، لو فرقنا هذه الأدلة وهذه النصوص وكل نص حاولنا أن نفهمه وحده لوقع اضطراب واختلال، كما قال سبحانه فويل للمصلين. يصلح هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا واضح، ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن كذلك أيضا وأقيموا الصلاة، صلاة لا نعرف ما هي ما صفتها، وجاء بيانها في عدة أحاديث وفي عدة أدلة، نفس القضية، نحتاج إلى أن نجمع مع قوله وأقيموا الصلاة ما ورد في صفة الصلاة. هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى النص والظاهر. نعم، نأخذ النص والظاهر ونقف قليلا. نعم تفضل.
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
نعم.
والظاهر
نعم. النص، تعرفون المنصة التي يعني تكون في بعض الاحتفالات في بعض المناسبات يصعد عليها بعض الضيوف أو كذا، لأنها بارزة. نعم. فالنص في اللغة هو البروز والظهور، وسميت الآية من القرآن والحديث أيضا من السنة، الآيات والأحاديث نسميها ماذا؟ نحن نقول هذه نصوص، هذا نص من القرآن وهذا نص من السنة. سميت هذه الآيات وهذه الحديث بالنصوص لأنها ظاهرة مشهورة معروفة من حيث الشهرة والمعرفة، ومن حيث أيضا الجلالة والمكانة وتقديرها وإجلالها، هي في مكان عال، في مكان مرتفع، لها حق التعظيم والإجلال، فهي يعني فيها ظهور وبروز وإجلال وارتفاع، فسميت نصوصا. هذا من حيث المعنى اللغوي لكلمة النص. ولكن النص أيها الإخوة اصطلاح أصولي دقيق ينبغي أن نعيه تماما. النص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، لا يحتمل غيره أبدا. الآن لو رجل قال والله فلان، أنتم عندكم هنا في الشرقية، وين راح فلان؟ سافر. قال والله سافر غرب. وين غرب؟ غرب يعني وين؟ ما أدري، تعرفون غرب. لكن لو قال سافر إلى الرياض أو سافر إلى مكة، كلمة مكة وكلمة الرياض هذه نص، ما تحتمل شيء آخر، كلمة واضحة. أو قال واحد فلان، قال والله مريض، في واحد من الجيران مريض، أو صديق لنا مريض أو أصيب بكذا، ما نستفيد من هذا، ما ندري كم صديق لك وما ندري إيش هو الصديق هذا أو الجار هذا، كلمة مبهمة، ما يصلح هذا الكلام. لكن لو قال فلان ابن فلان وسماه باسمه، هذا ما يحتمل شيئا آخر، كما قال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما يحتمل هذا 99 ولا 101، نص في العدد، كما قال سبحانه تلك 10 كاملة، 10 أيام يصومها المتمتع إذا لم يقدم هديا. المقصود أيها الإخوة الكرام من النصوص أسماء الأعلام سواء من الرجال أو الأماكن وأيضا الأعداد، هذه كلها من النصوص. نعم. أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا القطع واضح، ما حد يأتي يقولها قطع يعني يأتي يفسره ويؤوله، القطع واضح هنا. لكن أيديهما هذا فيه إجمال، من أين تقطع اليد؟ من هنا، من الكف أو من المرفق أو من الكتف، محتمل كله عند العرب، يمكن أن كله يسمى يدا، يصح. لكن انظروا إلى آية الوضوء، قال إلى المرافق، ها وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا في الرجلين قال إلى الكعبين، هذا نص واضح. إذن النص هو الذي لا يحتمل التأويل، الذي ليس له إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يتطرق إليه الاحتمال أبدا، هذا هو النص. متى ما ورد النص من الشارع يجب المصير إليه، النص لا يدخله التأويل أبدا، ويفيد القطع واليقين، دلالته قطعية النص، ولا يدخله التأويل، لا يقوى عليه إلا شيء واحد، النص. ما هو؟ النسخ. النسخ هذا يقضي عليه، النسخ الذي هو إلغاء العمل بهذا النص، بهذه الآية أو بهذا الحديث، كما قال سبحانه والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ بآية أخرى مع أنه نص حول كابل. نعم. إذن النص عندنا ماذا؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، دلالته قطعية، يجب العمل به، لا يدخله ولا يحتمل ولا يقبل التأويل بحال من الأحوال، لا يقوى عليه ولا يترك إلا بالنسخ فقط. هذا ما يتعلق بالنص. ننتقل إلى درجة أخرى بعد النص في الدلالة في القوة، وهو ماذا؟ الظاهر. الظاهر الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، لكن هو في أحد هذين المعنيين أقوى من الآخر، فالاحتمال الأقوى هذا هو الظاهر. ما ذكرناه بالأمس يصلح أمثلة للظاهر. حمل اللفظ على المعنى الحقيقي هو الظاهر، وكونه يحمل على المجاز هذا خلاف الظاهر. يعني حينما يقول واحد رأيت أسدا يخطب على المنبر، كلمة أسد تحتمل المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، لكن هنا توجد قرينة تؤكد وتدل على المعنى المجازي، فيكون المعنى المجازي هنا ماذا؟ هو المقصود. نقول دائما الألفاظ تحمل على المعنى الحقيقي وهو الظاهر، لكن يصار أحيانا إلى خلاف الظاهر بالدليل. هنا الدليل ما هو في هذا السياق؟ قوله ماذا؟ يخطب على المنبر. هذا ليس من شأن الحيوانات المفترسة، ليس من شأن الأسد الحيوان أنه يخطب، لا يمكن هذا أن يحصل منه. فإذن لابد أن نؤول هذا تأويلا مناسبا. أيضا صيغة الأمر الأصل فيها أنها، والظاهر فيها أنها على الوجوب، هذا هو الظاهر، مع أنها تحتمل غير الوجوب، تحتمل الندب، تحتمل الإباحة، لكن الظاهر فيها أنها تحمل على الوجوب. لا يصرف الأمر عن الوجوب إلا بقرينة. إذن نقول الظاهر حكمه دلالته ظنية، حكمه يجب العمل بالمعنى الظاهر وحمل الكلام عليه، ولا يحتاج هذا إلى دليل. لا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل. عملية حمل اللفظ على خلاف الظاهر هذه تسمى بماذا؟ يسمى بالتأويل. إذن التأويل ما هو؟ التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على معناه غير الظاهر. إذا حملنا الأمر الآن، صيغة الأمر حملناها على غير الوجوب، حملناها على الندب أو على الإباحة، فهذا تأويل. إذا أخذنا اللفظ الحقيقي، اللفظ حملناه على المجاز ولم نحمله على الحقيقة، فهذا خلاف الظاهر، وهذا من قبيل التأويل. إذن الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. المعنى الراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو خلاف الظاهر. متى نصير، ما هو الأصل وما هو الحكم هنا؟ أن نحمل الكلام على الظاهر أو على خلاف الظاهر؟ نحمل الكلام دائما على ظاهره، على الظاهر، ونستبعد خلاف الظاهر. متى نأخذ خلاف الظاهر ونقدمه؟ إذا جاء دليل يدل عليه، إذا جاء دليل يدل عليه. من الأمثلة التي قال المؤلف، ما أدري قرأت هذه، والظاهر، تفضل.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
نعم، هذا هكذا فقط. طيب، من الأمثلة التي يعني يمكن أن نذكرها أحيانا، يعني يقولون يعني تأويل اللفظ وتفسيره بطريقة بعيدة بما لا يحتمله اللفظ، هذا لا يجوز أبدا، لا يصح، هذا تأويل فاسد. من التأويلات الفاسدة أن الشيعة فسروا لفظ البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعائشة رضي الله عنها، هذا بعيد. هذا إذا صح، إذا أردنا أن نقبله وأن نصححه، فلا بد أن يقيموا عليه دليلا قويا قاطعا. من التأويلات الفاسدة أيضا تفسير وتأويل قوله تعالى وجاء ربك، قالوا هنا معناه وجاء أمر ربك، أو وجاءت ملائكة ربك، أو وجاءت رسل ربك، هذا تأويل. نقول الأصل أن الله قال وجاء ربك، إذن يصرف اللفظ على ظاهره ويحمل على ظاهره، وهو إضافة المجيء للرب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، هذا هو الأصل وهذا هو ظاهر الآية. تفسير الآية على خلاف الظاهر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل. الدليل الذي ذكروه قالوا أن هذا ماذا؟ أن المجيء هذه من الصفات التي يتصف بها من؟ يتصف بها المخلوق، وهو مما ينزه عنه الخالق. وقلنا وأجبنا على هذه الشبهة، وقلنا إننا نحن حينما نصف الرب بالمجيء فنحن أيضا نصفه بما يليق به، مجيئا مباينا لمجيء المخلوقين، كما أننا نثبت لله ذاتا مباينة لذات المخلوقين، فأيضا نثبت له صفات مباينة لصفات المخلوقين. إذن نقول الظاهر حكمه أن يصار إلى المعنى الظاهر، دلالته ظنية، قلنا أول شيء نقول دلالته ظنية يجب العمل به وحمله على المعنى الظاهر، لا يترك الظاهر إلا بتأويل، ولا بد أن يكون هذا التأويل بدليل صحيح. وعملية حمل الظاهر على خلاف الظاهر، يعني قلب القضية، قلب المعاني، وأن نرجح الخلاف الظاهر ونأخذه ونتمسك به ونترك الظاهر، هذه العملية تسمى بماذا؟ بالتأويل، والتأويل دائما يحتاج إلى دليل. حمل اللفظ من الأمثلة على الظاهر حمل صيغة الأمر على الوجوب، هذا هو الظاهر، مع أنها تحتمل الندب والإباحة. حمل صيغة النهي على التحريم، مع أنها تحتمل الكراهة والإباحة. حمل العموم، اللفظ العام، على الاستغراق والعموم، مع أنه يحتمل الخصوص. أما حمل صيغة وحمل أيضا اللفظ الحقيقي، اللفظ حمله على معناه الحقيقي، هذا هو الظاهر. حمله على المعنى المجازي هذا خلاف الظاهر، وهو من قبيل التأويل، ودائما التأويل يحتاج إلى دليل. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة.
نعم، فعل صاحب الشريعة. نقف هنا، نأخذ بعض الأسئلة، بارك الله فيكم، إذا لديكم بعض الأسئلة نسمع لها. تفضل يا أخي. الظاهر، خذ ما شئت من الأمثلة. ذكرنا نحن، قلنا من أمثلة الظاهر صيغة الأمر، الأصل فيها والظاهر فيها أنها على إيش؟ الوجوب. حملها على غير الوجوب هذا إيش؟ هذا على خلاف الظاهر. فإذا قلنا، أخذنا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذه صيغة أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. لكن هنا الأمر هنا لأي شيء؟ للوجوب أو لغير الوجوب؟ للإباحة. فإذا هذا خلاف الظاهر، الإباحة خلاف الظاهر، نحن صرنا إلى خلاف الظاهر هنا لوجود دليل وقرينة، وهي ماذا؟ قلنا تقدم الحظر، أن هذا أمر سبقه حظر. قلنا الأمر إذا سبقه حظر يفيد ماذا؟ يعني يغير مقتضى الأمر، يغير مقتضى الأمر. تفضل. نعم، سؤال جيد. يقول الأخ: ما مراد الأصوليين بقولهم هذا عام أريد به الخصوص؟ العام ثلاثة أنواع أيها الإخوة: عام محفوظ، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. العام المحفوظ هو العام الذي هو اللفظ العام، إذا كان اللفظ عاما والمعنى أيضا عاما باقيا على عمومه، لم يدخله تخصيص أبدا، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن، لكنها هذه الأمثلة في غير آيات الأحكام. الحمد لله رب العالمين، جميع أنواع الحمد لله بدون استثناء، رب العالمين، كل العالمين مربوبون له سبحانه، فهو ربهم جميعا بدون استثناء. مالك يوم الدين، هو مالك ليوم الدين ملكا تاما لا استثناء في ذلك. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعلمه الله، لا استثناء في ذلك أبدا. هذا عام محفوظ، يعني لم يدخله تخصيص قط. النوع الثاني، العام المخصوص، مثل المطلقات يتربصن، يوصيكم الله في أولادكم، هذا كله عام، لفظه عام، لكنه دخله التخصيص، يعني أخرج منه بعض أفراده. وهذا هو السمة السائدة والغالبة على في آيات الأحكام، أنها من قبيل العام المخصوص. النوع الثالث ما هو؟ العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لفظه عام لكن المعنى خاص، يعني نستطيع أن نقول هذا أسلوب مجازي، أسلوب مجازي، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لاحظ قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لفظ الناس هنا على عمومه، جميع الناس، فالله ربهم وملكهم وإلههم. لكن هنا في هذه الآية: أم يحسدون الناس، المراد بالناس وإن عبر بلفظ عام لكن المراد به رجل واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله: أم يحسدون النبي، معنى هذا أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، فقد آتينا إبراهيم من قبله. أيضا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هنا لا يمكن أن يحمل لفظ الناس على العموم، كل الناس. كيف يعني كل الناس قالوا إن الناس جمعوا لكم؟ يعني الناس قالوا للناس، كل الناس قالوا لكل الناس؟ لا يمكن. لكن المراد هنا فرد، قوم أو فرد أو كذا، قيل هو نعيم بن مسعود. فإذن هذا أسلوب مجازي، العام الذي أريد به الخصوص. أيوه تفضل يا أخي، قصدك باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد. نعم، معظم الأصوليين المتقدمين ما يفرقون بينهما، نعم، لكن جاء التفريق عند المتأخرين، صاروا يفرقون بين باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد، ويعني يذكرون بعض الفروقات بينهما. نعم، لكن هو الفرق. نحن ندقق السؤال أو ألخص سؤالك يعني أو أغيره قليلا، يعني هل هناك فرق بين المطلق والعام، أو أن المطلق هو العام والعام هو المطلق؟ إذا ضبطنا هذا خلاص يعني يجيب، يكون في جواب على سؤالك. الواقع في أن قضية الإطلاق والعموم قضية اعتبارية، يعني نحن إذا تكلمنا ونظرنا إلى العدد وإلى الأفراد والأعيان والأشخاص الذين يدخلون تحت هذا اللفظ، فهذا يسمى بلفظ عام، فهنا نستخدم العموم. نعم، نقول: على جميع الطلاب الحضور مبكرا للاختبار في الساعة الفلانية، وعلى كل طالب أن يحضر معه البطاقة الشخصية. هذا كلها ألفاظ عامة، جميع الطلاب، كل طالب. لكن لو أردنا أن نستخدم اللفظ المطلق، اللفظ المطلق هو يتعامل، ليس ما يتعامل مع الأعيان والأفراد والأشخاص، لا، يتعامل مع الحقيقة. يعني نقول: الطالب أو طالب يأتي مبكرا وعليه أن يحضر معه كذا وكذا، فأنت تتكلم على الطالب من حيث هو طالب، بدون ما يعني تتعامل أنت مع الحقيقة أو مع الماهية. نعم، يعني يمكن نمثل لقضية الفرق بين المطلق والعام، يعني لو عندنا قاعة تتسع فيها كراسي ومقاعد تتسع لألف شخص، هذا مثل اللفظ العام. اللفظ العام لفظ يدخل تحته أعداد لا حصر لهم، مثل القاعة الكبيرة هذه التي يدخل فيها وكل واحد يجد مقعدا يجلس عليه، يجد كرسي يقعد يجلس عليه، هذا مثل اللفظ العام، القاعة الكبيرة. لكن المطلق لا، كرسي واحد، لكن هذا الكرسي يمكن أن يجلس عليه أكثر من ألف واحد، بحيث أن هذا يقوم وهذا يقعد، كل واحد يجلس عليه لكن ليس في وقت واحد، فهو يصلح للجميع ولكن لا يصلح للجميع. يعني يصلح للجميع على سبيل البدلية ولا يصلح للجميع على سبيل الاستغراق. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الآن لو أن فلانا من الناس وجب عليه عتق رقبة وعنده من العبيد 100، كل واحد من العبيد يعني يداهمه الفرح، يتمنى أن يكون هو الذي يقع عليه العتق لأنه يصلح أن يكون هو، فتحرير رقبة، فيخرج أي رقبة من هذه الرقاب ويعتقها. نعم، فنقول المطلق يتعامل مع الماهيات والعام يتعامل مع هذا. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية هي من ألفاظ العموم بالنظر أنها تشمل جميع الأولاد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، قلنا البار والعاق، المسلم والكافر، تشمل جميع الأولاد. وإذا نظرنا إليها من جهة أخرى أنها تشمل جنس الولد، الولد بصرف النظر عن أعيان الأولاد وأنواعهم تشمل جنس الولد. نعم نعم تفضل. تخصيص بالعقل لم يذكره المؤلف وأنت سألت عنه الآن. يقول الأصوليون إن يعني العقل يأتي ويخصص اللفظ العام، مثل يمثلون لذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا هنا العقل يدل على أن هذا الآية ليست على عمومها، أنه يستثنى منها ويخرج منها ماذا؟ يخرج منها ذاته سبحانه وصفاته، فليست مخلوقة. إذن قوله تعالى الله خالق كل شيء يستثنى من ذلك ذاته وصفاته جل شأنه، فهي ليست مخلوقة. قالوا الذي دل على ذلك العقل، لأن العقل يمنع ويحيل ذلك، هذا شيء مستحيل. مثلوا بهذه الآية وبنحوها أيضا، قالوا أيضا جعلوا أيضا الحس مخصصا، كما في قوله تعالى تدمر الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا نجد أن الجبال لم تدمر والبيوت لم تدمر والأرض والسماء لم تدمر، مع أنها الآية تقول كل شيء، وتبين أن المراد كل شيء يعني مما أرسلت عليه. وأيضا قوله في بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أنها لم تؤتى، طبعا هي لم تؤتى كل شيء، لكن كل شيء يصلح للملوك، وهي لم تؤتى عرش سليمان. وأيضا قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني البلد الحرام مكة، مع أن هناك أشياء كثيرة لا تصل إلى مكة قطعا كما نشاهده في الواقع، لكن قالوا يعني يجبى إليه كل شيء يعني مما يعني من الثمار التي يمكن أن تنقل إلى هذا البلد. نعم، فخصصوها بالحس، فجعل الحس أن نجعله مخصصا أو العقل نجعله مخصصا، هذا منهج لأكثر الأصوليين، يجعلون العقل من أدلة التخصيص ويجعلون الحس من أدلة التخصيص التي تخصص اللفظ العام. لكن هناك طريقة أخرى، وهي أن نجعل هذا اللفظ أصلا، اللفظ العام، أن نجعله نحمله ليس على العموم اللفظي، نحمله على العموم العرفي، ما يسمى بالعموم الاستعمالي أو العموم العرفي. أنا أعطيكم مثالا له نختم به حتى نستريح قليلا. حينما يأتي واحد من الطلاب، أنا أمثل له بهذا المثال، واحد من الطلاب بعد الاختبار، اختبار مادة أصول الفقه، بعد الاختبار ها بشر كيف الأمور، كيف إن شاء الله تمام، قال والله الحمد لله كتبت كل شيء، كل شيء لفظ عام يشمل الأصول والتفسير والحديث ويشمل اللغة العربية واللغات الأخرى الأجنبية وكل الكلمات كثيرة، أشياء كثيرة ما كتبها هو أصلا، كيف يقول كتبت كل شيء؟ لا، هو مقصوده كتبت كل شيء، كل شيء مما يتعلق بالاختبار الذي وجه إلينا، في عرف يعني أو يعني شيء معروف هنا. نعم، فمراده كل شيء مما يتعلق. فإذا حملنا العموم هنا على اللفظ احتجنا أن نقول نأتي ونخصصه، لكن نحمله في البداية على العموم العرفي. العموم العرفي هو العموم المتفق عليه والمتعارف عليه والمصطلح عليه بين المتكلم والسامع. السامع حينما يسمع قوله تعالى وأتيت من كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء تدمر كل شيء، لا يفهم العموم اللفظي، يفهم العموم العرفي. فإذا حملناه على العموم العرفي لم نحتاج إلى التخصيص، وهذا لعله أولى. نعم، بارك الله فيكم، تفضل يا أخوان.